بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب، أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره. سبحانه من بيده الأمر في الرخاء والخطوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل حقيقة السعادة في حياة القلوب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والشعوب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب الشروق والغروب. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في روضة من رياض الجنان ومجلس من مجالس الإيمان ندخره للقاء الملك الديان. وبعد شكر الله عز وجل، أشكر جمعية البدية للثقافة والفنون على هذه الاستضافة الكريمة وعلى إقامة هذه الفعاليات النافعة للمجتمع، كما أشكر لكم أيها الحضور الكريم التكبد والحرص على حضور هذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم في موازين الحسنات في يوم القيامة. إخواني الأكارم، إن الإنسان في هذه الدنيا في رحلة عظيمة، في رحلة إلى الله عز وجل، كما قال جل في علاه: إني مهاجر إلى ربي. وهذه الرحلة التي يسير فيها الإنسان إلى الله عز وجل تكون بالقلوب ولا تكون بالأبدان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في غزوة تبوك قال للصحابة: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: بالمدينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. حبسهم العذر، قلوبهم كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وهم في المدينة. وقال يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام. الإنسان يمشي المسافات في الدنيا بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين: وحقيقة السير سيره بقلبه وهمته لا ببدنه. وكم نحتاج إخواني الأفاضل إلى إصلاح القلوب ومتابعة القلوب والارتقاء بهذه القلوب، لا سيما قبل شهر رمضان. اليوم مع كثرة الماديات وطغيان المظاهر، صار الكثير يهتم بالمظهر وينسى الجوهر. كثير من الناس يهتم بالمظاهر وينسى الباطن، مع أن الحقيقة ولب اللباب هو هذا القلب الذي بين جنبيك. فيحتاج الإنسان أن يعالج هذا القلب. كم من قلب قد مات في إيمانه، كم من قلب قد قسى. ولذلك قال وهب ابن منبه: وعجبا على الناس يبكون على من مات بدنه، ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. موت القلوب أشد من موت الأبدان، لأن موت الأبدان يحجبك عن الناس، وموت القلوب يحجبك عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري: هب لو أن لصا دخل عليك قلبك فسرق منك إيمانك. يعني يعظم مثل هذا الأمر. هذا القلب إخواني الأكارم على رغم صغره في جسدك عضلة صغيرة نابضة، لكن هذا القلب هو محك السلامة والفوز غدا بين يدي الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا القلب هو المحك، وهذا القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليس العبرة بالناس، لا بالمناصب ولا بالأموال ولا بالأشكال، وإنما بالعمل. الميزان هو العمل، الميزان هذا القلب، هذا القلب على صغره في جسدك هو الذي يؤثر على الجوارح، هو الذي يحرك الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. هذا القلب هو مناط التأثر والتدبر والتغير في حياة الإنسان. فالإنسان إنما يتدبر ويعي ويفقه، كل ذلك يتحقق بهذا القلب، كما قال جل في علا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا القلب إخواني الأكارم سريع التغير وسريع التقلب، ولذلك يقول العلماء: سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب أشد تقلبا من القدر في غليانها. شديد التقلب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فحري بالإنسان أن يقف مع هذا القلب. قد يقول قائل: كيف نصلح القلوب؟ والمحاضرة موسومة بهذا الاسم، إصلاح القلوب قبل رمضان. من ماذا نصلح القلوب؟ إخوان الأكارم، هناك أمراض كثيرة جدا تتعلق بقسوة القلوب، وحري بالإنسان أن يقف معها وأن ينظر فيها وينظر في حياته: هل هذه الأمراض موجودة؟ يحتاج أن يغير، ويحتاج أن يصلح، ويحتاج أن يرتقي بهذا القلب. أولى هذه الأمراض عدم التواطؤ بين العمل والقلب. كثير من الناس يعمل أعمال لكن هذه الأعمال ما تصل إلى القلب، غير مرتبطة بالقلب. هناك حاجز، هناك فواصل بين العمل وبين القلب. نمثل بأمثلة، أمثلة كثيرة جدا. مثال: ذكر الله عز وجل. كثير من الناس يذكر الله عز وجل لكن هذا الذكر غير مرتبط بالقلب، يقول هذا الذكر من غير تدبر ولا تأثر ولا يعيش معاني هذا الذكر، كلمات سريعة يقولها. لماذا؟ لأن الأذكار صارت عادة فلم ترتبط بالقلوب. كثير من الناس الآن أذكار الصباح يقولها سريعا، أذكار المساء سريعا، الأذكار عقب الصلاة سريعا، ما تؤثر فيه، مع أن بعض الأذكار تزلزل الإنسان، تعظم جانب التوحيد في حياته، تربط بالله عز وجل، ولكنه يردد هذه الأذكار من غير ارتباط بهذا القلب. أيضا مثال آخر: قضية الصلاة. اليوم كثير من الناس يصلي لكن هذه الصلاة صارت حركات آلية، حركات ظاهرة، ما ارتبطت هذه الصلاة بالقلوب. كثير من الناس اليوم يصلي وهو يفتقد الخضوع، يفتقد الخشوع، ربما ما يعي من صلاته إلا تكبيرة الإمام والتسليم، فيفتقد ارتباط هذا العمل بالقلب. وكثير من الأعمال في حياتنا نفعل هذه الأعمال ما نشعر أنها تصل إلى القلب، لأنها تفتقد جانب الإخلاص والتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه من الأمراض. أيضا من الأمراض جانب رؤية العمل، المنة. كل عمل في حياتك تعمله تيقن أن الفضل كله من الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله عز وجل. إذا بلغك الله شهر رمضان، أسأل الله يبلغنا وإياكم شهر رمضان، هذا كله توفيق من الله عز وجل، فضل من الله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بنفسك. بعض الناس لديه منة، إذا ختم القرآن يدخل في نفس الشعور أن أنجز وأن فعل. هذا في حد ذاته مرض، يفعل أي عبادة يرى في نفسه منة، أنه قدم وأنه عمل. وأن أنت لو استثمرت كل حياتك من أول لحظة لآخر لحظة في طاعة الله عز وجل لم توفي حق الله عز وجل. حقوق الله عز وجل عليك كثيرة جدا، ونعم الله عز وجل عليك كثيرة. فهذه من الأمراض، وهي قضية المنة ورؤية النفس في هذا العمل والغفلة عن المتفضل الحقيقي وهو الله عز وجل. من أمراض القلوب إخواني الأفاضل عدم التأثر. أصبحت كثير من القلوب اليوم إخواني قلوب مشققة، تدخلها الموعظة من جهة وتخرج من الجهة الأخرى. يسمع الإنسان الخطاب، أحيانا آيات في ذكر الجنة والنار تدكدك الجبال ما يتأثر فيها، يسمع المواعظ ويسمع المحاضرات فلا يتأثر، يحضر الجنائز، يرى الأموات، يرى العظات، ما يتأثر بهذه العظات. هناك مشكلة في القلب، هناك مرض في القلب لابد أن يعالج. الحسن البصري رحمه الله يقول: اطلب قلبك في ثلاثة مواضع. اطلب قلبك عند تلاوة القرآن، وفي حلق الذكر، وفي أوقات الخلوة، الخلوة بينك وبين الله عز وجل، قيام الليل وغيره. قال: فإن لم تجد قلبك في هذه المواضع فاطلب لك قلبا فليس لك قلب. يعني ليس لك قلب حي متأثر، لأن القلب الحي هو الذي يحضر في مثل هذه المواطن. أيضا من الأمراض، من أمراض القلوب، قضية إلف المعصية، أن يألف الإنسان المعاصي فلا ينكرها. بعض الناس في البداية إذا رأى منكر أنكره وتغير وهجر مكان المعصية وابتعد، هذا في البدايات، ولكن مع الأيام، مع النظر في هذه المعصية واعتيادها، صار لا ينكر هذا المنكر ولا يتأثر بوجود هذا المنكر. كثير من الناس في البدايات كان يجلس بعض المجالس يسمع الغيبة، يسمع النميمة، ينكر، يذكرهم بالله عز وجل، يذب عن عرض إخوانه، إذا ما استطاع يخرج من هذا المجلس. مع الأيام صار خلاص يعتاد سماع الغيبة، يعتاد سماع النميمة، ربما يضحك، ربما يشاركهم في هذه المعصية، كذلك المنكرات اللي في الخارج وغيرها، يرى هذه المنكرات فلا يتأثر ولا يتغير. هذا مرض في القلب. أيضا من أمراض القلوب استسهال المعاصي. كثير من الناس يستسهل الصغائر، يفعل الذنب يقول هذه صغيرة ما تؤثر، والذنب الثاني صغيرة، والذنب الثالث صغيرة، هكذا يستسهل الصغائر حتى تقود هذه الصغائر والعياذ بالله إلى الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. محقرات الذنوب، يحتقر هذه الذنوب والشيطان يتدرج معه. أيضا من أمراض القلوب أن يتذكر الإنسان بعض المعاصي فيجد لها لذة. إنسان، ما من إنسان في الدنيا إلا وله أخطاء وله ذنوب وله محرمات بينه وبين الله عز وجل. فبعض الناس إذا تذكر ذكريات هذه الذنوب، تمر عليه صفحات هذه الذنوب، يشعر بنوع لذة بهذا الذنب، أو ربما يحن قلبه لهذا الذنب. هذا مرض، هذا مرض يبتلى به القلب، أن الإنسان يحاول أن يمدد التفكير بالمعصية ويتلذذ بمثل هذا التفكير ويحن لهذه المعصية. فهذه من الأمراض التي تحتاج إلى علاج. أيضا من أمراض القلوب إخواني الأحبة إيثار الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا. كثير من الناس إذا تعارضت محاب الله عز وجل ومحاب النفس والدنيا، قدم محاب الدنيا ومحاب النفس. إخواني تحديات، هذه تحديات، ميزان، اختبار، ماذا تقدم؟ ما يحبه الله عز وجل أم محاب النفس والدنيا؟ تخيل شاب قلبه متعلق بالمباريات، يعشق المباريات، جاء وقت صلاة الجماعة، هو يحب المباراة ويحب هذا الفريق، وجاء محاب الله عز وجل، طاعة الله عز وجل فريضة، عمود الدين، هنا يوازن، ماذا يقدم الإنسان؟ هل يقدم الدنيا ومحاب النفس، أم يقدم طاعة الله عز وجل؟ فهذا ميزان، الذي يقدم الدنيا ومحاب النفس هذا مرض في القلب، يحتاج الإنسان أن يعالج هذا القلب. ومن أمراض القلوب يا أخواني ضعف العبادات القلبية. اليوم عبوديات الجوارح موجودة في حياتنا، احنا نحرص على الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، لكن ما هو ميزان عبوديات القلوب في حياتك؟ كيف أنت ومحبة الله عز وجل؟ كيف أنت والخوف من الله عز وجل؟ كيف أنت في جانب حسن الظن بالله عز وجل إذا نزلت بالمصائب وبلايا وأمور قد تحل بالإنسان؟ ما هو جانب اليقين؟ هل تتعامل مع الله عز وجل بالتجربة ولا تتعامل مع الله عز وجل باليقين؟ بعض الناس أحيانا يبتلى بمرض أو شيء، تقول لماذا لا ترقي نفسك؟ يقول سأجرب. أقول في نفسي سبحان الله، تجرب؟ أين اليقين في التعامل مع الله عز وجل؟ القرآن شفاء كما وصفه الله عز وجل، لابد أن تتعامل مع الله عز وجل بيقين. أيضا من أمراض القلوب الأمراض الشائعة التي فيها الخصومات والكراهية مع الناس، الحسد والحقد والبغضاء. لا شك الحسد على وجه التأكيد، كثير من الناس يحسد غيره، ربما يحسده على أمر ديني، ربما يحسده على أمر دنيوي، فهذا مرض مهلك، داء من الأدواء التي تصيب الإنسان. كل هذه الأمراض إخواني الكارم تحتاج أن الإنسان يعالجها. كيف نعالج هذه الأمراض؟ وهذا يهمنا جدا، وأنا على يقين إخواني الأكارم أن هذه الأمراض والابتلاءات القلبية لا يمكن الإنسان يعالجها في فترة يسيرة. يعني الآن هذه محاضرة قبل رمضان ب يعني أيام قلائل، هل الإنسان يستطيع أن يعالج إذا عنده مثل هذه الأمراض في فترة يسيرة؟ مستحيل. هذه الأمراض تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى فترة طويلة حتى يتخلص منها، لأنها متعلقة بالقلوب. ألا يقولون اليوم في عالم الطب أن أخطر العمليات عمليات القلوب؟ نفس الأمر في جانب السلوك والعبادة، إذا كان القلب قاسيا ميتا يحتاج إلى مجاهدة حتى تعالج هذا النفس. القلب حتى تعالجه أخواني الأكارم أول شيء تحتاج إليه محاسبة النفس. اجلس مع نفسك وانظر في حال قلبك مع الله عز وجل، بل الإنسان على نفسه بصيرة. القلب قلبك، لا أنا أطلع عليه ولا فلان ولا علان، هذا بينك وبين الله عز وجل. كيف خوفك من الله عز وجل؟ كيف الرجاء؟ كيف حسن الظن؟ كيف يقينك بالله عز وجل؟ هذا بينك وبين الله عز وجل. فأنت تحتاج أن تحاسب نفسك. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس العاقل هو الذي اليوم يبدأ يحاسب نفسه. وأعظم محاسبة يا أخواني أنك تنظر إلى هذا القلب، انظر قلبك وين وصل وكيف حاله مع الله سبحانه وتعالى. ربما فترة من فترات كان القلب متعلق بالله عز وجل، متشوق للجنة للآخرة منطلق، والآن تجد قلبك قاسي لا يتأثر وما فيه همة ولا انطلاقة. هذا كله في جلسات المحاسبة الإنسان يدركه. أيضا المرحلة الثانية أن يبدأ الإنسان بحصر السلبيات الموجودة في قلبه. نحن عرضنا بعض الأمراض التي تصيب القلوب وهي كثيرة جدا. اجلس مع نفسك، انظر في قلبك، هل عندك جانب الرياء، العجب، الاغترار بالنفس؟ هل تجد من نفسك إهمال لهذا القلب والانشغال بالآخرين؟ هل تجد من نفسك فتور؟ هل تجد من نفسك كسل في طاعة الله عز وجل؟ هل تجد من نفسك كثرة تقلب؟ كثير من الآفات يحتاج الإنسان أن يحصرها حتى يبدأ يعالج ويصلح هذا القلب. ثم بعد هذه المرحلة من مراحل تصفية القلوب وعلاج القلوب الإقرار. تقر، ما تقر لا في محكمة ولا أمام الناس، بينك وبين رب العالمين. حتى تفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. والعلماء يقولون في باب السلوك والرقائق: الاعتراف يهدم الاقتراف، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الإنسان يحتاج أن يقر أنه مخطئ، مذنب، مقصر مع الله عز وجل، حتى يبدأ صفحة جديدة، صفحة عمل مع الله سبحانه وتعالى. ثم ينتقل الإنسان إلى الخطوة العملية المهمة، أن يتوب الإنسان توبة نصوح مع الله سبحانه وتعالى. ليست توبة عادية، هناك توبة عادية وهناك توبة نصوح. التوبة النصوح كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين لها ثلاثة صفات. الصفة الأولى وهي التي حث الله عز وجل عليها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الصفة الأولى أن تشمل سائر الذنوب الصغائر والكبائر، تشمل ذنوب الجوارح، اللسان، القلب، فتكون توبة شاملة. الصفة الثانية أن تكون هذه التوبة صادقة، صادقة لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة أن يكون فيها عزم، أن يعزم الإنسان. بعض الناس ربما يعيش الأماني، يمني نفسه بالتوبة، سأتوب إن شاء الله وأنا مقصر، ولكن يهمل ويهمل ويهمل ولا يدري في أي لحظة سيفارق هذه الدنيا. ولذلك الإنسان يحتاج أن يبادر. أيضا من أسباب تصفية القلوب التي ينبغي أن نمشي فيها بعد التوبة الدعاء. لابد أن نخص هذا القلب بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم خص القلب بأدعية كثيرة جدا، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما. كم نحتاج إلى هذا الدعاء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اسلل سخيمة قلبي. القلوب يأتي عليها السخائم، ربما يأتي عليها الأفغان، يأتي عليها أمور كثيرة جدا. اللهم من يعوذ بك من قلب لا يخشع. الإنسان يدعو الله عز وجل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تخص هذا القلب بهذه الدعوات العظيمة. أيضا من أسباب إصلاح القلوب وعلاج القلوب شدة الافتقار إلى الله عز وجل ونسبة الفضل إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لا تستغني عن الله أبدا، لا تستغني عن الله عز وجل. كل عمل تعمله في حياتك قل بفضل الله عز وجل، وفقت لطاعة تقول بفضل الله، الحمد لله الله وفقني العمرة بفضل الله عز وجل، فعلت كذا كذا كذا. ترتبط بالله عز وجل، وهذا من أساس التوحيد، أن تربط أعمالك بالله عز وجل وتستشعر الفقر بين يدي الله عز وجل. هذا في ماذا ينفع؟ يدفع عنك جوانب الرياء وغيره. أيضا من صور علاج هذه القلوب تحقيق الإخلاص لله عز وجل، أن يجدد الإنسان الإخلاص. اجلس مع نفسك وانظر مدى إخلاصك مع الله سبحانه وتعالى. يقول مالك بن دينار: قل لمن لم يكن صادقا لا تتعنى، لا تتعب نفسك، أعمالك تذهب إذا لم تكن مخلص لله سبحانه وتعالى. يحتاج الإنسان أن يكون مخلص في هذه الأعمال لله عز وجل. أيضا من علاج هذه القلوب أن يخلي الإنسان هذه القلوب من العجب والرياء وغيره من الآفات التي ذكرناها. انظر في أي عمل أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وهذا تحدي كبير جدا. إذا تخلصت من الرياء وهو نظر الناس إليك، سيأتيك الشيطان في داخلك العجب، أن تغتر أنت بعملك، تقول فعلت وقمت الليل. هذا أنت تحدث نفسك، ما تكلم الناس، في نفسك يصيبك العجب، تغتر بأعمالك وطاعاتك التي فعلتها. أيضا من صور تصفية القلوب وعلاج هذه القلوب البعد عن مقسيات القلوب، أن يبتعد الإنسان عن كل ما يقسي القلب. يا أخواني مقسيات القلوب كثيرة جدا، منها من أعظمها التعلق بغير الله. اجعل تعلقك بالله عز وجل توحيدك بالله عز وجل، عبودياتك لله عز وجل، لا ترتبط بأحد غير الله عز وجل. اسأل الله عز وجل، استعن بالله عز وجل، انكسر بين يدي الله عز وجل. التعلق بالله عز وجل يذهب قسوة القلوب. أيضا من أسباب قسوة القلوب كثرة الأماني، يتمنى الأماني كما قال بعض العلماء رؤوس أموال المفاليس، سأفعل وسأختم وسأصلي وأتعبد فقط أماني أماني، وتمر عليه الأيام والسنوات والشهور، والله ما تشعر بعمرك، سنوات تمر من حياتك وما ترجع. لو أنفقت ملايين الدنيا حتى تسترجع دقيقة واحدة والله لن ترجعها. فحريب الإنسان أن يغتنم هذه اللحظات. أيضا كثرة الخلطة تؤثر على القلوب وسبب للقسوة، فالإنسان ما يخالط إلا من يشجعه على الخير وعلى الآخرة. أيضا فضول المباحات تقسي القلوب، كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة الضحك، ينضبط الإنسان يكون فيها معتدل حتى ما يقسو هذا القلب. أيضا من أسباب تصفية القلوب، ولعلي أختم بها، فعل ملينات القلوب. هناك أشياء تلين القلوب بعدما تقسو القلوب، منها حضور الجنائز. حضور الجنائز، الإنسان إذا زار المقابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زوروا المقابر فإنها تذكر بالآخرة، وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ترق القلب وتدمع العين، تذكر الإنسان بالآخرة. أيضا حضور مشاهد الاحتضار، إذا شخص يحتضر يفارق هذه الدنيا تحضر عنده، تنظر إلى هذه الحال، اليوم هو وغدا أنت، اليوم هو محمول على الجنازة غدا أنت محمول، أنت لست دهريا، لست مخلدا في هذه الدنيا، في أي لحظة من اللحظات ستفارق هذه الدنيا. فمثل هذه المشاهد تلين القلوب. الذهاب إلى المستشفيات، النظر إلى المشلولين، إلى المقعدين، إلى من هو طريح الفراش، هذا يوم من الأيام كان مثلك يمشي ويصلي ويتمنى أن يسجد لله عز وجل ويصلي التراويح ويفطر مع الناس، ولكن فقد أعضاء، فقد ابتلاه الله عز وجل، هذه تجعل الإنسان يلين قلبه. أيضا النظر إلى نعم الله عز وجل، نعم الله عز وجل في حياتك كثيرة، انظر إلى نعمة السمع، البصر، المشي، القوة، كل هذه النعم. والله يا أخواني لو جلس الإنسان بس يعد النعم التي في جسده هي كثيرة جدا، وتحتاج لو أكب الإنسان شكرا طوال حياته ما أدى شكر نعمة النعم الموجودة في جسمه فقط، فكيف بنعم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان فرصة ويمهل فرصة تلو فرصة حتى يراجع الإنسان نفسه وحتى يصحح مساره، ولكن إذا جاءت لحظة الصفر فإن الإنسان لا يتقدم عليه شيء ولا يتأخر. فنحن نحتاج إخواني الأكارم ونحن مقبلون على شهر رمضان أن نعالج القلوب وأن نصفي القلوب وأن نرتقي بهذه القلوب التي غطاها الران، غطاها الأغبرة، غطتها القسوة، ابتعدت عن الله عز وجل. لابد أن ننتشل هذه القلوب ونطهر هذه القلوب حتى نبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإصلاح القلوب وأن يقربنا إلى علام الغيوب، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.